إلى ما يدفع به عن نفسه كالسيف والسكين، ويكره ما يثقله كالجوشن، وما يمنع إكمال السجود
كالمغفر. كمال السجود. كمال تصريف.
وما يمنع كمال السجود كالمغفر، وما يؤذي به غيره كالرمح متوسطا، فإن كان في حاشية لم يكره، ولا يجوز حمل نجس ولا ماء.
طيب، قول أن يدفع، أن يحمل من السلاح ما يدفع به عن نفسه بشرط أن لا يؤذي غيره، وأن لا يخل بصلاته، وأن لا يشق عليه. لكن إذا قدر أنه في ضرورة إلى حمل الثقيل، فهل يحمله؟ نقول نعم، يحمله ويتصبر على المشقة، وكذلك من إلى جانبه يتصبر على الأذى، لأن المقام مقام دفاع. فإذا كان القوم معهم رشاشات، ونحن معنا رشاشات، لكن قلنا لا تحمله وأن تصلي، نحمل السيف والسكين وما أشبه ذلك، صار في هذا خطر على المسلمين. فالصواب أنه يحمل من السلاح ما يدفع به عن نفسه بحسب الحاجة والضرورة. نعم.
ولا يجوز حمل نجس ولا ما يخل بركن الصلاة إلا أن يخاف وقوع السهام والحجارة ونحوها به، فيجوز للضرورة. ويحتمل وجوب حمل السلاح للأمر به بقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم، وقوله تعالى لا جناح عليكم.
ولا جناح.
وقوله تعالى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، فيدل على الجناح عند عدم ذلك.
صار ما ظنناه هو الواقع بالنسبة للمؤلف، أنه يرى وجوب حمل السلاح، وهذا هو الصحيح. وأما حمل السلاح النجس فيجوز عند الضرورة، وما عدم الضرورة لا يجوز، لأنه لا يجوز للمصلي أن يحمل شيئا نجسا وهو يصلي. فإن قال قائل كيف تقولون هذا وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت ابنته زينب وأبوها أبو العاص بن ربيعة، مع أنه ليس هناك ضرورة؟ قلنا إن النجاسة في معدنها طاهرة، فالبول والعذرة في البطن إيش؟ طاهر، ولا يكون نجسا حتى ينفصل. نعم خالد.
يقول المؤلف ويكره ما يدخله كالجوشن وما يمنع كمال السجود كالمغفر، هل الحق ذاك العقاب؟
العقاب لا
يمنع كمال السجود.
ما يمنع كمال السجود ذاك الله خير. من يقول؟ هل احد يرى اهل العقل ما يسجدون؟
اللي
نزل حذر. نعم، لكن اللي نزل حذر هذا ما يمنع كمال السجود الا انه يستلزم ان يحول بينه وبين الارض ما كان متصلا به وهو مكروه عند العلماء.
يعني
ايش؟
نعم.
انت تريد منا ان نقول لكل واحد قابلناه لابسا عقاله نقول فعلت مكروها؟ لا، ما يصير. لبس العقال لا باس به، واسكت لا يقول لك بعض الناس انه سنه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فقد قال الامام الموفق ابو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب صلاه الخوف: فصل. الضرب الثاني الخوف الشديد، مثل التحام الحرب والقتال ومصيرهم إلى المطاردة، فلهم أن يصلوا كيفما أمكنهم رجالا ورهبانا، يومئون بالرفوع والسجود على قدر الطاقة، ويتقدمون ويتأخرون ويضربون ويطعنون، ولا يؤخرون الصلاة عن وقتها وصلاتهم صحيحة. وإن هرب هربا مباحا من عدو أو سيل أو سبع أو نار لا يمكنه التخلص إلا بالهرب، أو كان أسيرا يخاف الكفار إن صلى، أو مختفيا في موضع يخاف أن يظهر عليه صلى كيفما أمكنه، قائما أو قاعدا أو مستلقيا إلى القبلة وغيرها بالإيماء في السفر والحضر، فإن أمن في صلاته أتمها صلاة آمن، وإن ابتدأها آمنا فعرض له الخوف أتمها صلاة خائف، لأنه يبني على صلاة صحيحة، فجاز كبناء صلاة المرض على صلاة الصحة.
هذا الضرب الثاني من صلاة الخوف. إذا كان الخوف شديدا لا يمكن معه الصلاة على الوجوه السابقة، فإنه على حالين: الحالة الأولى أن تكون العقول ذاهبة ولا يتمكن الإنسان أن يستحضر شيئا من صلاته، لا قليلة ولا كثيرة. ففي هذه الحال إن كانت الصلاة تجمع إلى ما بعدها وجب الجمع، إذا كانت تجمع لما بعدها ويزول هذا الخوف قبل دخول وقت الثانية فإنها تجمع لما بعدها وجوبا، وإن كانت لا تجمع لما بعدها فلهم أن يؤخروها عن وقتها. وعلى هذا يحمل ما ورد عن بعض الصحابة بعض القوات أنهم أخروا صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، وذلك لأن الإنسان في هذه الحال لا يستحضر قراءة ولا ركوعا ولا سجودا، لأن قلبه طائر قلبه هوى، فيؤخر حتى تنتهي هذه الأزمة. وأما إذا كان يمكن أن يستحضر لكن لا يمكن أن يركع ويسجد ويقف للصلاة، فهذا يصلي كما قال المؤلف على حسب الحال، كارا وفارا، مستقبلا القبلة أو مستدبرا القبلة، على حسب حاله، لقول الله تبارك وتعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. إن خفتم فرجالا أو ركبانا، ومعلوم أن الراجل الخائف سوف يقوم بما يؤمنه على أي حال كان. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنه إن حصل هذا الخوف في أثناء الصلاة انتقل إليه، وإن زال هذا الخوف في أثناء الصلاة انتقل إلى صلاة إيش؟ إلى صلاة آمن. كما قلنا في المريض إذا قدر على القيام في أثناء الصلاة أتمها قائما، وإذا عجز عن القيام في أثناء الصلاة أتمها قاعدا، لعموم قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم آدم.
بعض أهل البوادي مثل عندهم المخيمات أو بيوت أدرى الريف، أصحابهم فيها أحيانا يأتي عليهم مطر، المطر قد ينتهي حتى طلوع الشمس، ماذا يصنعون
فيها؟ يصلون، ما يضر،
لا يستطيعون القيام.
ليه؟
قصيرة وطيبة.
يعني يوم جاء المطر نزل السقف؟
يعني
إيه، يعني كان بالأول السقف رفيع، يمكن أن يصلي قائم، فلما جاء المطر بإذن الله نزل.
لا أصلا
قصيرة. طيب أصلا قصيرة. إيه يعني كان بالأول يصلون خارج البيوت، كان يصلون خارج البيوت. هؤلاء يصلون قعودا إذا لم يتمكنوا ولو على شكل راكع، لأن يعني لما قالوا لو تمكن من القيام ولو على شكل راكع فليفعل. ولا أظنها تكون أقصر من 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 مستوى الراكب. أقصد من صور الراكب؟
نعم.
يعني يدخل واحد كذا زرد؟
يعني هم أصحاب الرحالين يعني أحيانا هم يسيرون وينزلون في مكانه وما يبنون بيوت يعني.
على كل حال هذه اتقوا الله ما استطعتم. هذه الآية قاعدة كبيرة في الإسلام، خذ بها. نعم أحمد.
الإنسان في الحرب
أن
يصلي
مع
حضور
الظن، لكنه
لا يستطيع الطهارة.
نعم يصلي، يصلي إن أمكن تيمم تيمم، وإن لم يمكن صلى بغير طهارة.
ولا
يؤخر
عن
وقته. نعم.
يصلي
أي لا يمكن، لا إلا ما كانت مجموعة فالأولى أن يؤخر. نعم. الأولى أن يؤخر إذا كان المقصود الطهارة. أما إذا كان لا يستطيع أن يأتي بالركوع والسجود وغير ذلك فقط، كما قلت لكم إذا كان تجمع لما بعدها يجب أن يجمع. نعم. لكن ما الذي أعلمه أنه أن المتكلم ضرورة؟ إلا إذا كان عنده علم أنه لا يعرف هذه النمرة إلا من يضطرون إلى مكالمته، فهذه ربما نقول له أن يقضي صلاته. نعم.
وإن رأى سوادا فظنه عدوا فصلى صلاة الخوف.
ومثل ذلك لو كان هناك حريق أو مطر وادي وخاف إن بقي واقفا يصلي أن تلتهمه النار أو يقرأ، فلا حرج أن يصلي وهو هارب على حسب ما تيسر له. نعم.
وإن رأى سوادا فظنه عدوا فصلى صلاة الخوف ثم بان أنه غير عدو أو بينه وبينه ما يمنع العبور أعاد، لأنه لم يوجد المبيع، فأشبه من ظن أنه متطهر فصلى ثم علم بحدثه. نعم. قال أصحابنا: ويجوز أن يصلوا في شدة الخوف جماعة رجالا ورهبانا، ويعفى عن تقدمهم الإمام لأجل الحاجة، كما عفي عن العمل الكثير وترك الاستقبال.
واضح. اي صلي. نعم. وما في اشكال اللي هي اين تعيد. نعم.
كيف
اين؟ لانه هذا اقل باركان الصلاه شروطه، اقل باركانها ولم ياتي بركن.
لو سمع ركن احترافا او غرضا هل نقول ينقذه وهو يصلي ام يقطع الصلاه؟
كيف يعني ينقذ غيره؟ لا، يقطع الصلاة، لأن هذه من مساحة الغير. نعم. كيف؟ نعم. كيف يصليها؟ نعم. نعم يجمع. كيف ما لم؟ معروف حتى يصليها في الوقت الثاني. أما إذا كان يخشى من فوت الوقت الثاني فلا بد أن يصلي على أي حال، لأن لا يمكن إخراج الصلاة عن وقتها بأي حال من الأحوال، إلا ما ذكرت لكم في مسألة الخوف الشديد الذي لا يستطيع الإنسان أن يعرف أو أن يفهم ما يقول أو يفعل.
باب صلاة الجمعة وهي واجبة بالإجماع. وروى ابن ماجه عن جابر قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في يومي هذا، في شهري هذا، في عامي هذا، من تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل
أو بعد موتي أو بعد موته. نعم.
مقام هذا
كيف ترى عليكم الجمعة في يوم هذا في يوم هذا ما عندي في مقام هذا المهم ما هي عندي ولا خالي ما قرأ. نعم.
فمن تركها في حياتي أو بعد موتي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في أمره.
نعم.
ولا تجب إلا على
لو استدل بالآية لكان أحسن، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم.
ولا تجب إلا على من اجتمعت فيه شرائط ثمانية: الإسلام والبلوغ والعقل، لأنها من شرائط التكاليف بالفروع.
التكليف من شرائط التكليف،
لأنها من شرائط التكليف بالفروع، والذكورية والحرية والاستيطان، لما روى طارق بن شهاب قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك أو مرأة أو مسافر أو مريض، رواه أبو داود. ولأن
أنا عندي أو صبي أو مريض، ما فيها مسافر أو امرأة أو صبي أو مريض.
رواه أبو داود. ولأن المرأة ليست من أهل الجماعات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم جمعة فلم يصل جمعة. وفي العبد رواية أخرى أنها تجب عليه لأنها فرض عين من الصلوات، فوجبت عليه كالظهر والأولى أولى. ولأن العبد مملوك المنفعة محبوس على سيده، أشبه المحبوس بدين. السابع انكفاء الأعذار المسقطة للجماعة.
طيب نشوف الشروط الآن. الإسلام والبلوغ والعقل لا أشكال فيه، والذكورية أيضا لا أشكال فيه لأن المرأة ليست من ذوات الجماعة. الحرية يقول من أسقطها عن عبد، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إلا أربعة: عبد مملوك. وذهب بعض أهل العلم، وهي رواية عن أحمد، أنها تجب عليه لأنها فرض عين، فهي مقدمة على حق السيد. وفصل بعضهم في هذا وقال إنما أسقطت عن المملوك من أجل انشغاله بحق سيده، فإذا أذن له في ذلك وجبت عليه لأنه من المؤمنين. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وأما المسافر فدليله ما ذكره المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت يصادفه أو تصادفه الجمعة في السفر ولم يكن يصليها، حتى في يوم عرفة صادف يوم الجمعة ولم يصليها بل صلى الظهر، وهذا دليل واضح. ولكن لو كان المسافر في مكان تقام فيه الجمعة فهل تجب عليه أو لا؟ نعم، الصحيح أنها تجب سواء نوى إقامة أربعة أيام أو أكثر أو أقل، لعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وهو من الذين آمنوا، ولهذا لو قيل للمسافر هل أنت من الذين آمنوا فسيقول إيش؟ يقول نعم. نقول طيب ما الذي أخرجك من هذا العموم؟ صل اسعى ولادك له وذا ربعي إلا إذا خاف فوات رفقة أو تأخرا في سفره أو ما أشبه ذلك مما يتطلبه السفر، فهنا يكون معذورا، معذورا بسبب نعم بسبب سفره لا لفوات الأهلية. طيب الاستيطان، الاستيطان ضده على المشهور من المذهب شيئان، الشيء الأول السفر، والشيء الثاني الإقامة. لأنهم يقسمون الناس إلى ثلاثة أقسام، مستوطن ومقيم ومسافر. فالذي عليه الجمعة هو المستوطن، والمسافر لا جمعة عليه، والمقيم إن أقيمت في مستوطنين لزمته وإلا فلا، وهو الذي يسمونه تجب عليه بغيره بغيره. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن تقسيم الناس إلى هذه الأقسام الثلاثة بدعة، والناس إما مستوطنون أو مسافرون، وليس هناك شيء ثالث. ويظهر هذا في المثال، من نوى إقامة أكثر من 4 أيام دون الاستيطان فهو على المذهب مقيم، وليس مستوطنا ولا مسافرا، ولهذا لا تنعقد به الجمعة، ولا يكون إماما فيها، ولا خطيبا فيها. وأما على كلام الشيخ رحمه الله فيقول هذا الذي نوى إقامة أكثر من 4 أيام دون الإقامة المطلقة هذا ليس مقيما، بل هو مسافر. ثم إذا كان في بلد تقام فيه الجمعة وحضر أهل البلد وأقاموه إماما لهم فلا بأس بذلك، وهذا هو الذي عليه العمل الآن، سواء في الطلاب المسافرين أو فيما إذا قدم إنسان إلى بلد وهو من المشايخ الكبار مثلا، أحيانا يقول صل بنا الجمعة فيصلي بهم الجمعة. فلو جاءنا أحد المشايخ مثلا من مكة أو من المدينة وقلنا صل بنا الجمعة فصلى بنا الجمعة فصلاتنا باطلة على المذهب، لأنه غير مستوطن. حتى وإن أراد أن يبقى عندنا أسبوعا أو شهرا فإنه لا يصح أن يصلي بين الجمعة لأنه ليس بمستوطن. وعلى هذا فنقول المقيم الذي أقام في بلد وليس في هذا البلد مستوطنون لا تلزمه الجمعة لأنه مسافر، ولا تلزمه الجمعة إذا لم يكن معه مستوطنون على المذهب، فإن وجد معه مستوطنون فإنه تلزمه في غيره. نعم كيف أنت الوقت؟ حديث بشنج. نعم ما في إلا واحد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في باب صلاة الجمعة من كتاب الكافي: السابع انتفاء الأعذار المسبقة للجماعة. الثامن أن يكون مقيما بمكان الجمعة أو قريبا منه.
هذا السابع انتفاء الأعذار، هذه عند العلماء ليست بجيدة، لأن انتفاء الأعذار معناه انتفاء الموانع، ويفرقون بين الشرط وبين المانع، ولهذا اختلفوا في باب الزكاة هل الصوم شرط لوجوب الزكاة أو عدمه مانع؟ وذكروا في هذا قولين من العلماء كما بحثها صاحب الفروع رحمه الله. لكن من جهة المعنى العام نقول كل مانع فإنه يشترط لصحة الممنوع انتفاء ذلك المانع. نعم.
وتجب الجمعة على أهل
الثامن
الثامن أن يكون مقيما بمكان الجمعة أو قريبا منه. وتجب الجمعة على أهل مصر قريبهم وبعيدهم لأن البلد كالشيء الواحد. وتجب على من
حتى قال رحمه الله تجب على أهل البلد ولو كانوا عن مسجد الجماعة فراسخ. لاحظ الفرسخ كم ميل؟ 3 أميال. فراسخ قلها 3 9 أميال. الميل أكثر من الكيل. فيجب على أهل البلد إذا كان البلد واحدا أن يحضروا. لكن سيأتينا إن شاء الله أنه لا بأس بتعدد الجمع إذا ضاقت المساجد. نعم.
وتجب على من بينه وبين الجامع فرسخ من غيرهم ولا تجب
غير من؟
أهل البلد.
غير أهل البلد. يعني لو كان مثلا أناس نازلون خارج البلد لكن بينهم وبين البلد أقل من الفرسخ الجامع أقل من الفرسخ فإنهم يحضرون. نعم.
ولا تجب على غيرهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة على من سمع النداء رواه أبو داود ولم يمكن اعتبار السماع بنفسه فاعتبر بمظنته. والموضع الذي يسمع منه النداء في الغالب إذا كان المؤذن صيحا بموضع عال والرياح ساكنة والأصوات هادئة والعوارض منتفية فرسخ فاعتبرناه به.
وعلى هذا فيكون سماع الأذان في المقرفون الآن لا عبرة به بل يقدر بأنه ليس هناك ميكروفون. ولهذا اشترط أن تكون الرياح ساكنة لأن الرياح إذا كانت يعني قوية نقلت الصوت إلى مكان بعيد. هذا مثل ما قال يقول لأن الرسول علقه بسماع النداء والغالب أنه يسمع النداء من فرسخ فأقل. نعم. أي نعم. إذا كان المقصود البقعة فإن في الحال لا تشد إلا إلى 3 مساجد. وإذا كان المقصود الخطيب وما يلقيه من العلم فشد الرحل لطلب العلم جائز. نعم.
فصل. وهذه الشروط تنقسم أربعة أقسام. أحدها شرط للصحة والانعقاد وهو الإسلام والعقل فلا تصح من كافر ولا مجنون ولا تنعقد بهما لأنهما ليسا من أهل العبادات. الثاني شرط للوجوب والانعقاد وهي الحرية والذكورية والبلوغ والاستيطان.
أنا عندي هذا الكاتب سبحان الله يقول وهو الإسلام الهمزة واللام الألف فخ السطر والسين واللام والألف والميم فور السطر. أيضا الثاني شرط للوجوب شر فخ السطر وطاء بأول السطر الثاني.
وهي الحرية والذكورية والبلوغ والاستيطان فلا تنعقل الجمعة بمن عدمت فيه ولا يصح إمامتهم فيها لأنهم من غير أهل الوجوب فلم تنعقد بهم كالنساء وتصح منهم وتجزئهم عن الظهر وحضورها لغير النساء أفضل لأن سقوطها عنهم رخصة فإذا تكلفوا فعلها أجزأتهم كالمريض يتكلف الصلاة قائما.
طيب انتبه للشرط الثاني، شرط الوجوب والانعقاد، وهي الحرية والذكورية والبلوغ والاستيطان، أربعة. الحرية ضدها الرق، فالرقيق لا تجب عليه ولا تصح منه. الثاني الذكورية ضدها الأنوثة، فالمرأة لا تجب عليها ولا تصح منها. الثالث البلوغ، فالصغير لا تجب عليه ولا تصح منه لكن تجزئه، كل من تجزئه. الاستيطان فغير مستوطن لا تصح منه ولا تجب عليه، لكن لو حضروا أساءت. نعم شراب. لا ما هو صحيح، المقيم هو الذي ليس من أهل البلد لكنه كان مارا به وأقام فيه لعمل. ما أخذوا الشيخ الزامي يقول ما فيه فرق، لكن هذا تفسير مصطلح، ما هو عندنا الآن أظنه ما حتى عندنا من جهة النظام يقال فلان مقيم إذا كان من القادمين للبلد لعمل أو وافد.
مقيم
ومواطن. ها؟
مواطن ومقيم.
أي مواطن ومقيم. هذه. تجزئهم. إيه نعم. يعني معناه لا تنعقد بهم الجمعة، لو فرضنا أن فيه 30 مستوطنون، وهؤلاء وعشرة من هؤلاء الأصلاف الأربعة، فإنها لا تقام الجمعة. على من يشترط الأرض ولا تصح إمامتهم فيها ولا أن يكون خطيبا.
الثالث
انتهى الوقت. حديث واحد ما هو غيره؟
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق رحمه الله تعالى في باب صلاة الجمعة من كتاب الكافي: الثالث شرط الوجوب، شرط الوجوب السعي فقط، وهو انتفاء الأعذار، فلو تكلف المريض الحضور وجب.
شرط الوجوب ثالث شرط لوجوب. لا صواب.
الثالث شرط لوجوب السعي فقط، وهو انتفاء الأعذار، فلو تكلف المريض الحضور وجبت عليه وانعقدت به، لأن سقوطها كان لدفع المشقة، فإذا حضر زالت المشقة فوجبت عليه وانعقدت به كالصحيح. الرابع شرط الانعقاد حسب، وهو الإقامة بمكان الجمعة، فلو كان أهل القرية يسمعون النداء من المصر.
أهل القرية مصر. نسأل الله أن يرد ضالتك يا أكمل.
شيخ سؤال يقول حضور المجلس إلى نسخة
ذل. الله يسلمك. يمكن تشتري نظيرها وتصدق بها على اللي أخذها. إلا أنه يخشى من هذا أنه يبدأ كل يوم يأخذ كتاب واحد. اللهم إنما نحن نناشد من جاء عنده أن يتقي الله عز وجل.
يقال يا شيخ قول الله عز وجل: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، مجربة ونافعة في المضيعات.
عجيب. هي نافعة في البر وضعت أقولها بإخلاص ويفتح الله عليك. قالها شيخنا عبد الرحمن المساعدي ونحن معه في السفر ضيعنا الخط ذاك اليوم ما في زفر فكان يقول هذا فدلنا الله نعم عسى ان يهديني ربي سواء السبيل نعم.
الرابع شرط الانعقاد حسب وهو الاقامه بمكان الجمعه فلو كان اهل القريه يسمعون النداء فلو كان أهل قرية يسمعون النداء من المصر لزمهم حضورها ولم تنعقد بهم ولو خرج أهل المصر أو بعضهم إلى القرية لم تنعقد بهم الجمعة لأنهم غير مستوطنين بها والظاهر أنه تصح إمام أنها
نسخة
والظاهر أنها تصح إمامتهم فيها لأنهم من أهل الوجوب. فصل. والأفضل لمن لم تجب عليه الجمعة أن لا يصلي الظهر قبل صلاة الإمام لأنه ربما زال عذره فلزمته الجمعة فإن صلى
هذا التعليل لأنه ربما زال عذره يدل على أنه إذا علم أنه لن يزول عذره كمريض مرض شديد يعلم أنه لا يزول فإن الأفضل أن يصلي الصلاة في أول وقتها يصلي الظهر في أول وقتها كالعادة وكذلك المرأة مثلا لا نقول للمرأة انتظري حتى يصلي الناس الجمعة بل نقول صلي الظهر في أول وقتها كالعادة نعم
فإن صلى فقال أبو بكر لا تصح صلاته لذلك والصحيح أنها تصح لأنه صلى فرضه فلا يبطل بالاحتمال
تبطل نسخة فلا تبطل
لأنه صلى فرضه فلا تبطل بالاحتمال كالمتيمم فإن زال عذره فقياس المذهب لا تلزمه الجمعة لأنه أدى فرض الوقت فأشبه المعضوب إذا فأشبه المعضوب إذا حج عن نفسه ثم برئ إذا حج عن نفسه ثم برئ
يا الله أنا عندي مثل في إذا حج يعني ما في أداء واحدة ولعلها إذا أحج عن نفسه يعني أقام من يحج عنه تقول له أحج
فأشبه المعضوب إذا أحج عن نفسه ثم برئ وإن لم يزل العذر فحضر وإن لم يزل العذر فحضروها كانت لهم نفلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر فصلها معهم تكن لك نافلة ولأن الأولى أفضل ولأن الأولى أسقطت الفرض فأما من تجب عليه الجمعة إذا صلى الظهر قبل صلاة الإمام لم تصح لأنه ما خوطب بالظهر فإن فاتته الجمعة أعادها ظهرا لأنه خوطب بها حينئذ وإن اتفق أهل بلد على ترك الجمعة وصلوا ظهرا لم تصح لذلك فإذا خرج وقت الجمعة لزمهم إعادة الظهر ولا يكره لمن فاتته الجمعة أو لم يكن من أهل فرضها أن يصلي الظهر في جماعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة متفق عليه فإن خافت تهمة استحب إخفاؤها ليدفعها عن نفسه
هذه الجملة مفيدة الأخيرة أن الإنسان ينبغي أن يدفع عن نفسه تهمة التفريط في واجب أو تهمة فعل المحرم وأصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتت إليه صفية في معتكفه وتحدثت عنده ساعة ثم خرج عليه الصلاة والسلام يشيعها. فمر رجلان من الأنصار فأسرعا فقال على رسلكما إنها صفية بنت حيي. قال سبحان الله. فقال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. فهذا أصل دفع الإنسان عن نفسه التهمة. وهناك أيضا تعليل وهو أن نفسك أمان، فكما أنك تدافع عن عرض أخيك فلتدافع عن عرض نفسك. أما كون الإنسان لا يبالي فهذا لا ينبغي، لكن إذا وقعت بينه وبين شخص ما ما يوجب أن يحمل عليه فهنا يأتي دور العفو، يأتي دور العفو. وهذا ليس من هذا الباب الذي نحن فيه. ها؟ نعم. يقوم يخطب بما يحصل به فرض الخطبة، حمد، تشهد، صلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تحريك للقلوب. كيف؟
إذا خرج
أهل النصر من القرية قال لا تنعقد بهم الجماعة. إيه؟ وقال وطوال أهل النصر يعني هنا فرق بين أن تنعقد بهم أو أن تأم فيها، والمذهب سواء. المذهب لا يأمون ولا تنعقد بهم الجماعة، يعني هم ليسوا مستوطنين.
المعذور إذا صلى ثم وكان الإمام قد صلى لا يصلي الجمعة قبل الزوال وهو صلى قبل الإمام،
ما لا تصح، لأن المعذور الذي لا تلزمه الجمعة فرضه الظهر، والظهر لا تصلى إلا بالزوال.
لا يلتبس هذا على قبل الناس يعتقد
ربما
بعض الأئمة يصلي قبل الزوال.
ربما، مع أنه بحث هذه القضية مجلس كبار العلماء وأصدروا فتوى أو أمر بأنه لا تقام قبل الزوال، لا يأتي الخطيب قبل الزوال.
فصل. ويشترط لصحة الجمعة 4 شروط: أحدها الوقت، فلا تصح قبل وقتها ولا بعده بالإجماع، وآخر وقتها آخر.
وأما غيرها فيشترط
دخول الوقت،
دخول الوقت. وفرق بين قولنا إن الوقت شرط وأن دخول الوقت شرط.
وآخر وقتها
تصح بعدها إذا كان معذورا.
وآخر وقتها آخر وقت الظهر بغير خلاف. فأما أوله فذكر القاضي أنها تجوز في وقت العيد، لأن أحمد قال في رواية عبد الله يجوز أن يصلي الجمعة قبل الزوال، يذهب إلى أنها كصلاة العيد لحديث وكيع عن جعفر بن برقان عن ثابت بن حجاج عن عبد الله بن سيلان قال شهدت الجمعة.
إيش؟
عن عبد الله بن سيلان.
إيش؟
بالله
سيدان. إيه ها؟ إيه أنا عندي بعد غير هذا. عن عبد الله ابن أسيد ابن أسيدة ابن أسيدة، والمعروف أن سيدان. نعم. أنه
عن عبد الله بن سيدان قال شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل انتصاف النهار، وشهدتها مع عمر بن الخطاب فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد انتصف النهار، ثم صليتها مع عثمان بن عفان رضوان الله عليهم أجمعين، فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. وهذا نقل للإجماع. وعن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة فنذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، رواه مسلم. ولأنها صلاة عيد فأشبهت صلاة العيدين. قال الخرقي وتجوز في الساعة.
وقال الخرقي
وقال الخرقي وتجوز في الساعة السادسة.
يجوز فعلها.
يجوز
فعلها. ما بهو. يجوز فعلها.
وقال الخرقي يجوز فعلها في الساعة السادسة وفي نسخة الخامسة، فمفهومه أنه لا يجوز قبل ذلك.
أنها لا تجوز.
فمفهومه أنها لا تجوز قبل ذلك لأن ما يدفع به عن نفسه كالسيف والسكين، ويكره ما يثقله كالجوشن، وما يمنع إكمال السجود كالمغفر.
كمال السجود. كمال تصريف.
وما يمنع كمال السجود كالمغفر، وما يؤذي به غيره كالرمح متوسطا، فإن كان في حاشية لم يكره، ولا يجوز حمل نجس ولا ماء.
طيب. قول أن يدفع أن يحمل من السلاح ما يدفع به عن نفسه بشرط أن لا يؤذي غيره وأن لا يخل بصلاته وأن لا يشق عليه، لكن إذا قدر أنه في ضرورة إلى حمل الثقيل فهل يحمله؟ نقول نعم يحمل ويتصبر على المشقة، وكذلك من إلى جانبه يتصبر على الأذى، لأن المقام مقام دفاع. فإذا كان القوم معهم رشاشات ونحن معنا رشاشات، لكن قلنا لا تحمله وأن تصلي، نحمل السيف والسكين وما أشبه ذلك، صار في هذا خطر على المسلمين. فالصواب أنه يحمل من السلاح ما يدفع به عن نفسه بحسب الحاجة والضرورة. نعم.
ولا يجوز حمل نجس ولا ما يخل بركن الصلاة إلا أن يخاف وقوع السهام والحجارة ونحوها به، فيجوز للضرورة. ويحتمل وجوب حمل السلاح للأمر به بقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم، وقوله تعالى لا جناح عليكم.
ولا جناح.
وقوله تعالى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، فيدل على الجناح عند عدم ذلك.
صار ما ظنناه هو الواقع بالنسبة للمؤلف أنه يرى وجوب حمل السلاح، وهذا هو الصحيح. وأما حمل السلاح النجس فيجوز عند الضرورة، وما عدم الضرورة لا يجوز، لأنه لا يجوز للمصلي أن يحمل شيئا نجسا وهو يصلي. فإن قال قائل كيف تقولون هذا وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت ابنته زينب وأبوها أبو العاص بن ربيع مع أنه ليس هناك ضرورة؟ قلنا إن النجاسة في معدنها طاهرة، فالبول والعذرة في البطن إيش؟ طاهر، ولا يكون نجسا حتى ينفصل. نعم خالد.
ويكره ما يحصله كالجوشن وما يمنع كمال الزلزل هل الحق ذلك العقاب؟
العقاب لا
يمنع كمال
ما يمنع كمال الزلزل الأخير من يقول؟ هل أحد يرى أهل الأقل ماسدون؟
اللي
نزل حذر نعم، لكن اللي نزل حذر هذا ما يمنع كمال السجود إلا أنه يستلزم أن يحول بينه وبين الأرض ما كان متصلا به وهو مكروه عند العلماء. إيش؟ نعم. أنت تريد منا أن نقول لكل واحد قابلناه لابس العقالة نقول فعلت مكروها؟ لا ما أسأل. لبس العقال لا بأس به، واسكت لا يقول لك بعض الناس أنه سنة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب صلاة الخوف: فصل. الضرب الثاني الخوف الشديد، مثل التحام الحرب والقتال ومصيرهم إلى المطاردة، فلهم أن يصلوا كيفما أمكنهم رجالا ورهبانا، يومئون بالركوع والسجود على قدر الطاقة، ويتقدمون ويتأخرون ويضربون ويطعنون، ولا يؤخرون الصلاة عن وقتها، وصلاتهم صحيحة. وإن هرب هربا مباحا من عدو أو سيل أو سبع أو نار لا يمكنه التخلص إلا بالهرب، أو كان أسيرا يخاف الكفار إن صلى، أو مختفيا في موضع يخاف أن يظهر عليه صلى كيفما أمكنه، قائما أو قاعدا أو مستلقيا إلى القبلة، وغيرها بالإيماء في السفر والحضر، فإن أمن في صلاته أتمها صلاة آمن، وإن ابتدأها آمنا فعرض له الخوف أتمها صلاة خائف، لأنه يبني على صلاة صحيحة، فجاز كبناء صلاة المرض على صلاة الصحة.
هذا الضرب الثاني من صلاة الخوف. إذا كان الخوف شديدا لا يمكن معه الصلاة على الوجوه السابقة، فإنه على حالين: الحالة الأولى أن تكون العقول ذاهبة ولا يتمكن الإنسان أن يستحضر شيئا من صلاته، لا قليلة ولا كثيرة. ففي هذه الحال إن كانت الصلاة تجمع إلى ما بعدها وجب الجمع، إذا كانت تجمع لما بعدها ويزول هذا الخوف قبل دخول وقت الثانية فإنها تجمع لما بعدها وجوبا، وإن كانت لا تجمع لما بعدها فلهم أن يؤخروها عن وقتها. وعلى هذا يحمل ما ورد عن بعض الصحابة بعض القوات أنهم أخروا صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، وذلك لأن الإنسان في هذه الحال لا يستحضر قراءة ولا ركوعا ولا سجودا، لأن قلبه طائر قلبه هوى، فيؤخر حتى تنتهي هذه الأزمة. وأما إذا كان يمكن أن يستحضر لكن لا يمكن أن يركع ويسجد ويقف للصلاة، فهذا يصلي كما قال المؤلف على حسب حاله، كارا وفارا، مستقبلا القبلة أو مستدبرا القبلة على حسب حاله، لقول الله تبارك وتعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. إن خفتم فرجالا أو ركبانا، ومعلوم أن الراجل الخائف سوف يقوم بما يؤمنه على أي حال كان. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنه إن حصل هذا الخوف في أثناء الصلاة انتقل إليه، وإن زال هذا الخوف في أثناء الصلاة انتقل إلى صلاة إيش؟ إلى صلاة آمن. كما قلنا في المريض إذا قدر على القيام في أثناء الصلاة أتمها قائما، وإذا عجز عن القيام في أثناء الصلاة أتمها قاعدا، لعموم قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم آدم.
بعض أهل البوادي مثل عندهم المخيمات أو بيوتها الريف أصابهم فيها أحيانا يأتي علينا مطر، والمطر قد ينتهي حتى طلوع الشمس، ماذا يصنعون
فيها؟ يصلون، ما يضر،
لا يستطيعون القيام في
ليه؟
قصيرة وطيلة
يعني يوم جاء المطر نزل السقف
مطر يعني
خارج النادي يعني كان بالأول السقف رفيع يمكن أن يصلي قائم، فلما جاء المطر بإذن الله نزل.
لا عصر
طيب أصلا قصير يعني كان بالأول يصلون خارج البيوت، كان يصلون خارج البيوت، هؤلاء يصلون قعودا إذا لم يتمكنوا ولو على شكل راكع، يعني لما قالوا لو تمكن من القيام ولو على شكل راكع فليفعل، ولا أظنها تكون أقصر من 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 مستوى الراكع. أقصر مستوى الراكع؟
نعم.
يعني يدخل واحد كذا زرد.
يعني هم أصحاب الرحالين يعني أحيانا هم يسيرون وينزلون في مكانه وما يبنون بيوت.
يعني. على كل حال هذه اتقوا الله ما استطعتم، هذه الآية قاعدة كبيرة في الإسلام، خذ بها. نعم أحمد.
الإنسان في الحرب أن يصلي
مع
حضور الظل، لكنه لا يستطيع الطهارة.
نعم يصلي إن أمكن تيمم تيمم، وإن لم يمكن صلى بغير طهارة
ولا
يؤخر
عن
وقته. نعم أي لا يمكن، لا إلا ما كانت مجموعة فالأولى أن يؤخر. نعم الأولى أن يؤخر إذا كان المقصود الطهارة، أما إذا كان لا يستطيع أن يأتي بالركوع والسجود وغير ذلك فقط كما قلت لكم إذا كان تجمع لما بعدها يجب أن يجمع. نعم لكن ما الذي أعلمه أنه أن المتكلم ضرورة إلا إذا كان عنده علم أنه لا يعرف هذه النمرة إلا من يضطرون إلى مكالمته، فهذه ربما نقول له أن يقضي صلاته. نعم.
وإن رأى سوادا فظنه عدوا فصلى صلاة الخوف.
ومثل ذلك لو كان هناك حريق أو مطر وادي وخاف إن بقي واقفا يصلي أن تلتهمه النار أو يغرق، فلا حرج أن يصلي وهو هارب على حسب ما تيسر له. نعم.
وإن رأى سوادا فظنه عدوا فصلى صلاة الخوف ثم بان أنه غير عدو أو بينه وبينه ما يمنع العبور أعاد، لأنه لم يوجد المبيح، فأشبه من ظن أنه متطهر فصلى ثم علم بحدثه. نعم. قال أصحابنا: ويجوز أن يصلوا في شدة الخوف جماعة رجالا ورهبانا، ويعفى عن تقدمهم الإمام لأجل الحاجة، كما عفي عن العمل الكثير وترك الاستقبال.
وما في إشكال عليه. هنا تعيد. نعم.
كيف؟
هنا لأن هو هذا أخل بأركان صلاة شروطه. خل بأركانها ولم يأتي بركان.
لو سمع
موقف
احتراف
الأذان
هل نقول ينقذه وهو يصلي أم يقطع الصلاة؟
كيف؟
إذا
يعني ينقذ غيره، لا يقطع الصلاة، لأن هذا المساحة في الغير. نعم كيف؟ نعم كيف يصليها؟ نعم نعم يجمع. كيف مالا؟ معروف حتى يصليها في الوقت الثاني. أما إذا كان يخشى من فوت الوقت الثاني فلا بد أن يصلي على أي حال، لأن لا يمكن إخراج الصلاة عن وقتها بأي حال من الأحوال، إلا ما ذكرت لكم في مسألة الخوف الشديد الذي لا يستطيع الإنسان أن يعرف أو أن يفهم ما يقول أو يفعل.
باب صلاة الجمعة وهي واجبة بالإجماع. وروى ابن ماجه عن جابر قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في يومي هذا، في شهري هذا، في عامي هذا، من تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل
أو بعد موتي أو بعد موتي. نعم كيف؟ كيف؟ ترى عليكم الجمعة في يومي هذا، في يومي هذا، ما عندي في مقام هذا. المهم ما هي عندي ولا خالي ما قرأ. نعم.
فمن تركها في حياتي أو بعد موتي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع الله له شملة ولا بارك له في أمره.
نعم.
ولا تجب إلا على
لو استدل بالآية لكان أحسن، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم.
ولا تجب إلا على من اجتمعت فيه شرائط ثمانية: الإسلام والبلوغ والعقل، لأنها من شرائط التكاليف بالفروع.
التكليف من شرائط التكليف،
لأنها من شرائط التكليف بالفروع. والذكورية والحرية والاستيطان، لما روى طارق بن شهاب قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك أو مرأة أو مسافر أو مريض. رواه أبو داود. ولأن
أنا عندي أو صبي أو مريض. ما فيها مسافر أو امرأة أو صبي أو مريض.
رواه أبو داود. ولأن المرأة ليست من أهل الجماعات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم جمعة فلم يصل جمعة. وفي العبد رواية أخرى أنها تجب عليه لأنها فرض عين من الصلوات فوجبت عليه كالظهر، والأولى أولى. ولأن العبد مملوك المنفعة محبوس على سيده أشبه المحبوس بدين. السابع انكفاء الأعذار المسقطة للجماعة.
طيب نشوف الشروط الآن. الإسلام والبلوغ والعقل لا أشكال فيه، والذكورية أيضا لا أشكال فيه لأن المرأة ليست من ذوات الجماعة. الحرية يقول: من أسقطها عن عبد، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إلا أربعة: عبد مملوك، وذهب بعض أهل العلم وهي رواية عن أحمد أنها تجب عليه لأنها فرض عين فهي مقدمة على حق السيد. وفصل بعضهم في هذا وقال إنما أسقطت عن المملوك من أجل انشغاله بحق سيده، فإذا أذن له في ذلك وجبت عليه لأنه من المؤمنين. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وأما المسافر فدليله ما ذكره المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصادفه أو تصادفه الجمعة في السفر ولم يكن يصليها، حتى في يوم عرفة صادف يوم الجمعة ولم يصليها بل صلى الظهر، وهذا دليل واضح. ولكن لو كان المسافر في مكان تقام فيه الجمعة فهل تجب عليه أو لا؟ نعم، الصحيح أنها تجب سواء نوى إقامة 4 أيام أو أكثر أو أقل، لعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وهو من الذين آمنوا، ولهذا لو قيل للمسافر هل أنت من الذين آمنوا فسيقول إيش؟ يقول نعم. نقول طيب ما الذي أخرجك من هذا العموم؟ صل اسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إلا إذا خاف فوات رفقة أو تأخرا في سفره أو ما أشبه ذلك مما يتطلبه السفر، فهنا يكون معذورا، معذورا بسبب نعم بسبب سفره لا لفوات الأهلية. طيب الاستيطان، الاستيطان ضده على المشهور من المذهب شيئان، الشيء الأول السفر والشيء الثاني الإقامة. لأنهم يقسمون الناس إلى 3 أقسام، مستوطن ومقيم ومسافر، فالذي عليه الجمعة هو المستوطن، والمسافر لا جمعة عليه، والمقيم إن أقيمت في مستوطنين لزمته وإلا فلا، وهو الذي يسمونه تجب عليه بغيره. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن تقسيم الناس إلى هذه الأقسام 3 بدعة، والناس إما مستوطنون أو مسافرون وليس هناك شيء ثالث. ويظهر هذا في المثال، من نوى إقامة أكثر من 4 أيام دون الاستيطان فهو على المذهب مقيم وليس مستوطنا ولا مسافرا، ولهذا لا تنعقد به الجمعة ولا يكون إماما فيها ولا خطيبا فيها. وأما على كلام الشيخ رحمه الله فيقول هذا الذي نوى إقامة أكثر من 4 أيام دون الإقامة المطلقة هذا ليس مقيما بل هو مسافر. ثم إذا كان في بلد تقام فيه الجمعة وحضر أهل البلد وأقاموه إماما لهم فلا بأس بذلك، وهذا هو الذي عليه العمل الآن سواء في الطلاب المسافرين أو فيما إذا قدم إنسان إلى بلد وهو من المشايخ الكبار مثلا، أحيانا يقول صل بنا الجمعة فيصلي بهم الجمعة. فلو جاءنا أحد المشايخ مثلا من مكة أو من المدينة وقلنا صل بنا الجمعة فصلى بنا الجمعة فصلاتنا باطلة على المذهب لأنه غير غير مستوفي، حتى وإن أراد أن يبقى عندنا أسبوعا أو شهرا فإنه لا يصح أن يصلي بين الجمعة لأنه ليس بمستوطن. وعلى هذا فنقول المقيم الذي أقام في بلد وليس في هذا البلد مستوطنون لا تلزمه الجمعة لأنه مسافر، ولا تلزمه الجمعة إذا لم يكن معه مستوطنون على المذهب، فإن وجد معه مستوطنون فإنه تلزمه في غيره. نعم، كيف انت الوقت؟ حديث بشنج. نعم، ما في الا واحد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في باب صلاة الجمعة من كتاب الكافي: السابع انتفاء الأعذار المسقطة للجماعة. الثامن أن يكون مقيما بمكان الجمعة أو قريبا منه.
السابع انتفاء الأعذار، هذه عند العلماء ليست بجيدة، لأن انتفاء الأعذار معناه انتفاء الموانع، ويفرقون بين الشرط وبين المانع، ولهذا اختلفوا في باب الزكاة، هل الصوم شرط لوجوب الزكاة أو عدمه مانع، وذكروا في هذا قولين من العلماء كما بحثها صاحب الفروع رحمه الله. لكن من جهة المعنى العام نقول كل مانع فإنه يشترط لصحة الممنوع انتفاء ذلك المانع. نعم.
وتجب الجمعة على أهل
الثامن.
الثامن أن يكون مقيما بمكان الجمعة أو قريبا منه. وتجب الجمعة على أهل مصر قريبهم وبعيدهم، لأن البلد كالشيء الواحد. وتجب على من
حتى قال رحمه الله تجب على أهل البلد ولو كانوا عن مسجد الجماعة فراسخ. فراسخ، لاحظ الفرسخ كم ميل؟ 3 أميال. فراسخ قالوا 3 9 أميال، الميل أكثر من الكيلو. فيجب على أهل البلد إذا كان البلد واحدا أن يحضروا، لكن سيأتينا إن شاء الله أنه لا بأس بتعدد الجمعة إذا ضاقت المساجد. نعم.
وتجب على من بينه وبين الجامع فرسخ من غيرهم، ولا تجب
غير من
أهل البلد.
غير أهل البلد، يعني لو كان مثلا أناس نازلون خارج البلد لكن بينهم وبين البلد أقل من الفرسخ، الجامع أقل من الفرسخ، فإنهم محظورون. نعم.
ولا تجب على غيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة على من سمع النداء، رواه أبو داود. ولم يمكن اعتبار السماع بنفسه فاعتبر بمظنته. والموضع الذي يسمع منه النداء في الغالب إذا كان المؤذن صيحا بموضع عال والرياح ساكنة والأصوات هادئة والعوارض منتفية فرسخ، فاعتبرناه به.
وعلى هذا فيكون سماع الأذان في الميكروفون الآن لا عبرة به، بل يقدر بأنه ليس هناك ميكروفون، ولهذا اشترط أن تكون الرياح ساكنة، لأن الرياح إذا كانت يعني قوية نقل في الصوت إلى مكان بعيد. هذا مثل ما قال، يقول لأن الرسول علقه بسماع النداء، والغالب أنه يسمع النداء من فرسخ فأقل. نعم.
يعني
إيه؟ نعم. إذا كان المقصود البقعة فإن الرحال لا تشد إلا إلى ثلاث مساجد. وإذا كان المقصود الخطيب وما يلقيه من العلم فشد الرحل لطلب العلم جائز. نعم.
فصل. وهذه الشروط تنقسم أربعة أقسام. أحدها شرط للصحة والانعقاد وهو الإسلام والعقل، فلا تصح من كافر ولا مجنون ولا تنعقب بهما لأنهما ليسا من أهل العبادات. الثاني شرط للوجوب والانعقاد وهي الحرية والذكورية والبلوغ والاستيطان.
أنا عندي هذا الكاتب سبحان الله يقول وهو الإسلام الهمزة ولام الألف فخ السطر، والسين واللام والألف والميم فور السطر. أيضا الثاني شرط للوجوب شر فخ السطر وطابع أول سطر الثاني.
وهي الحرية والذكورية والبلوغ والاستيطان، فلا تنعقل الجمعة بمن عدمت فيه ولا يصح إمامتهم فيها لأنهم من غير أهل الوجوب، فلم تنعقد بهم كالنساء وتصح منهم وتجزئهم عن الظهر، وحضورها لغير النساء أفضل لأن سقوطها عنهم رخصة، فإذا تكلفوا فعلها أجزأتهم كالمريض يتكلف الصلاة قائما.
طيب انتبه للشرط الثاني، شرط الوجوب والانعقاد وهي الحرية والذكورية والبلوغ والاستيطان، أربعة. الحلية ضدها الرق، فالرقيق لا تجب عليه ولا تصح منه. الثاني الذكورية ضدها الأنوثة، فالمرأة لا تجب عليها ولا تصح منها. الثالث البلوغ، فالصغير لا تجب عليه ولا تصح منه لكن تجزئه، كل من تجزئه. الاستيطان فغير مستوطن لا تصح منه ولا تجب عليه لكن لو حضروا أزاف. نعم. شراب لا ما هو صحيح، المقيم هو الذي ليس من أهل البلد لكنه كان مارا به وأقام فيه لعمل. ما أخذوا الشيخ الزام يقول ما في فرق، لكن هذا تفسير مصطلح ما هو عندنا الآن، أظنه ما حتى عندنا من جهة النظام يقال فلان مقيم إذا كان من القادمين للبلد لعمل أو وافد.
مقيم
ومواطن. ها؟
مواطن ومقيم.
أي مواطن ومقيم. هذه. تجزئه. إيه نعم. يعني معناه لا تنعقد بهم الجمعة، لو فرضنا أن فيه 30 مستوطنون وهؤلاء وعشرة من هؤلاء الأصلاف الأربعة فإنها لا تقام الجمعة على من الشرط الأربع، ولا تصح إمامتهم فيها ولا أن يكون خطيبا.
الثالث
وقت. انتهى الوقت. حديث واحد. نعم غيره.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق رحمه الله تعالى في باب صلاة الجمعة من كتاب الكافي: الثالث شرط الوجوب، شرط الوجوب السعي فقط وهو انتفاء الأعذار، فلو تكلف المريض الحضور وجب.
شرط الوجوب ثالث شرط لوجوب. لا سواء
الثالث شرط لوجوب السعي فقط وهو انتفاء الأعذار، فلو تكلف المريض الحضور وجبت عليه وانعقدت به لأن سقوطها كان لدفع المشقة، فإذا حضر زالت المشقة فوجبت عليه وانعقدت به كالصحيح. الرابع شرط الانعقاد حسب وهو الإقامة بمكان الجمعة، فلو كان أهل القرية يسمعون النداء من المصر
أهل القرية مصر نسأل الله أن يرد ضالتك يا أكمل.
شيخ سؤال يقول حضور المجلس إلى نسخة
الله يسلمك، يمكن تشتري نظيرها وتصدق بها على اللي أخذها، إلا أنه يخشى من هذا أنه يبدأ كل يوم يأخذ كتاب واحد. اللهم إنما نحن نناشد من جاء عنده أن يتقي الله عز وجل.
يقال يا شيخ من قول الله عز وجل عسى ربي أن يهديني سواء السبيل مجربة ونافعة في المضيعات.
عجيب، هي نافعة في البر المضرك، قولها بإخلاص ويفتح الله عليك. قال شيخنا عبد الرحمن المستعدي ونحن معه في السفر ضيعنا الخط ذاك اليوم ما فيه زفر، فكان يقول هذا فدلنا الله. نعم. عسى أن يهديني ربي سواء السبيل. نعم.
الرابع شرط الانعقاد حسب وهو الإقامة بمكان الجمعة، فلو كان أهل القرية يسمعون النداء فلو كان أهل قرية يسمعون النداء من المصر لزمهم حضورها ولم تنعقد بهم، ولو خرج أهل المصر أو بعضهم إلى القرية لم تنعقد بهم الجمعة لأنهم غير مستوطنين بها، والظاهر أنه تصح إمام أنها
نسخة،
والظاهر أنها تصح إمامتهم فيها لأنهم من أهل الوجوب. فصل. والأفضل لمن لم تجب عليه الجمعة أن لا يصلي الظهر قبل صلاة الإمام، لأنه ربما زال عذره فلزمته الجمعة، فإن صلى
هذا التعليل لأنه ربما زال عذره يدل على أنه إذا علم أنه لن يزول عذره كمريض مرض شديد يعلم أنه لا يزول، فإن الأفضل أن يصلي الصلاة في أول وقتها، يصلي الظهر في أول وقتها كالعادة. وكذلك المرأة مثلا، لا نقول للمرأة انتظري حتى يصلي الناس الجمعة، بل نقول صلي الظهر في أول وقتها كالعادة. نعم.
فإن صلى فقال أبو بكر لا تصح صلاته لذلك، والصحيح أنها تصح لأنه صلى فرضه فلا يبطل بالاحتمال.
تبطل نسخة، فلا تبطل
لأنه صلى فرضه فلا تبطل بالاحتمال كالمتيمم، فإن زال عذره فقياس المذهب لا تلزمه الجمعة لأنه أدى فرض الوقت فأشبه المعضوب إذا فأشبه المعضوب إذا حج عن نفسه ثم برئ إذا حج عن نفسه ثم برئ.
يا الله أنا عندي مثل في إذا حج، يعني ما في أداء واحدة، ولعلها إذا أحج عن نفسه يعني أقام من يحج عنه، يكتب لعله أحج.
فأشبه المعضوب إذا أحج عن نفسه ثم برئ، وإن لم يزل العذر فحضر، وإن لم يزل العذر فحضروها كانت لهم نفلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر فصلها معهم تكن لك نافلة، ولأن الأولى أصح. ولأن الأولى أسقطت الفرض، فأما من تجب عليه الجمعة إذا صلى الظهر قبل صلاة الإمام لم تصح، لأنه ما خوطب بالظهر، فإن فاتته الجمعة أعادها ظهرا لأنه خوطب بها حينئذ. وإن اتفق أهل بلد على ترك الجمعة وصلوا ظهرا لم تصح لذلك، فإذا خرج وقت الجمعة لزمهم إعادة الظهر، ولا يكره لمن فاتته الجمعة أو لم يكن من أهلها أو لم يكن من أهل فرضها أن يصلي الظهر في جماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. متفق عليه. فإن خاف التهمة استحب إخفاؤها ليدفعها عن نفسه.
هذه الجملة مفيدة الأخيرة، أن الإنسان ينبغي أن يدفع عن نفسه تهمة التفريط في واجب أو تهمة فعل المحرم. وأصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتت إليه صفية في معتكفه وتحدثت عنده ساعة، ثم خرج عليه الصلاة والسلام يشيعها، فمر رجلان من الأنصار فأسرع فقال: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. قال: سبحان الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. فهذا أصل دفع الإنسان عن نفسه التهمة. وهناك أيضا تعليل، وهو أن نفسك أمان، فكما أنك تدافع عن عرض أخيك فلتدافع عن عرض نفسك. أما كون الإنسان لا يبالي فهذا لا ينبغي، لكن إذا وقعت بينه وبين شخص ما يوجب أن يحمل عليه فهنا يأتي دور العفو، وهذا ليس من هذا الباب الذي نحن فيه. ها؟ نعم. يقوم يخطب بما يحصل به فرض الخطبة: حمد، تشهد، صلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تحريك للقلوب.
إذا خرج أهل النصف إلى القرية
كيف؟
إذا خرج أهل النصف إلى القرية قال: لا تنعقد فيهم الجمعة.
أين؟
وقال وطوال أنه صحيح في الجمعة. لا
أي يعني هنا فرق بين أن تناقض بهم أو أن تؤم فيها، والمذهب سواء، المذهب لا يؤمون ولا تناقض بهم الجمعة، يعني هم ليسوا مستوطنين.
صلى الله عليكم. المعذور إذا صلى ثم وكان الإمام قد صلى لا يصلي الجمعة قبل الزوال، وهو صلى قبل الإمام،
ما لا تصح، لأن المعذور الذي لا تلزمه الجمعة فرضه الظهر، والظهر لا تدخل إلا بالزوال.
لا يلتبس هذا على قبل الناس، يعتقد
ربما
بعض الأئمة يصلي قبل الزوال،
ربما، مع أنه بحث هذه القضية مجلس هيئة كبار العلماء وأصدروا فتوى أو أمر بأنه لا تقام قبل الزوال، لا يأتي الخطيب قبل الزوال.
فصل. ويشترط لصحة الجمعة 4 شروط: أحدها الوقت، فلا تصح قبل وقتها ولا بعده بالإجماع، وآخر وقتها آخر.
وأما غيرها فيشترط
دخول الوقت.
وفرق بين قولنا إن الوقت شرط وأن دخول الوقت شرط.
وآخر وقتها
تصلح بعدها إذا كان معذورا. نعم.
وآخر
نعم.
وآخر وقتها آخر وقت الظهر بغير خلاف. فأما أوله فذكر القاضي أنها تجوز في وقت العيد، لأن أحمد قال في رواية عبد الله يجوز أن يصلي الجمعة قبل الزوال، يذهب إلى أنها كصلاة العيد لحديث وكيع عن جعفر بن برقان عن ثابت بن حجاج عن عبد الله بن سيلان قال شهدت الجمعة عن عبد الله بن سيلان
بالله سيدان إيه ها؟ إيه أنا عندي بعد غير هذا عن عبد الله ابن أسيد ابن أسيدة ابن أسيدة والمعروف أن السيدان نعم نعم بالدار نعم أنه
عن عبد الله بن سيدان قال شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل انتصاف النهار، وشهدتها مع عمر بن الخطاب فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد انتصف النهار، ثم صليتها مع عثمان بن عفان رضوان الله عليهم أجمعين، فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. وهذا نقل للإجماع. وعن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة فنذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، رواه مسلم. ولأنها صلاة عيد فأشبهت صلاة العيدين. قال الخرقي وتجوز في الساعة وقال الخرقي وتجوز في الساعة السادسة وقال الخرقي يجوز فعلها في الساعة السادسة وفي نسخة الخامسة، فمفهومه أنه لا يجوز قبل ذلك
أنها لا تجوز
فمفهومه أنها لا تجوز قبل ذلك لأن